على ما ييسره الله تبارك وتعالى. مما سمعنا قراءته هذه الليلة الله يعافيك السلام. طيب، فقد قرأ إمامنا في صلاة الفريضة بسورة البروج، وقد سبق الكلام عليها، وسمعنا ما تلاه الإمامان الفاضلان في صلاة القيام، صلاة التراويح، من الآيات الكريمة العظيمة. وقد تقدم الكلام على بعضها، وبناء على ذلك فإني رأيت أن أعدل عما جرت به العادة هذه الليلة، لأبين الآداب التي ينبغي أو يجب أن يتأدب بها طالب العلم، بعد أن أذكر فضل العلم. العلم الشرعي لا يعدله شيء في الفضيلة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصحيح النية؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فالعلم أفضل ما يتطوع به من العبادات، يعني أفضل من التطوع برواتب الفريضة، أفضل من التهجد، أفضل من الوتر، أفضل من جميع نوافل العبادات، بل جعله الله تعالى معادلا للجهاد في سبيل الله. فقال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. نفر يعني خرج للجهاد في سبيل الله، فلولا نفر يعني فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي إيش؟ أي وقعد طائفة، نفر طائفة وقعد طائفة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ليتفقهوا الفاعل من؟ النافرة أو القاعدة؟ القاعدة، يقعدون عند النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون في دينهم، وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم. فجعل الله تبارك وتعالى الجلوس للفقه في الدين بمنزلة الخروج للجهاد في سبيل الله في قتال الأعداء. فإذا قال قائل: وأيهما أفضل، العلم أو الجهاد؟ فالجواب: العلم أفضل من حيث هو، بقطع النظر عن أسباب أو عوامل ترجح الجهاد فهذا شيء آخر. العلم أفضل لأن العلم يحتاج إليه المسلمون في كل شيء. كيف تتوضأ إلا إيش؟ إلا بالعلم. كيف تصلي إلا بالعلم. كيف تصوم إلا بالعلم. كيف تحج إلا بالعلم. كيف تزكي إلا بالعلم. كيف تنام إلا بالعلم. كيف تأكل إلا بالعلم. كيف تشرب إلا بالعلم. فالعلم يدخل في جميع الحياة، والجهاد خاص بشيء معين من الدين، وهو صد الأعداء وقتالهم حتى يكون الدين لله عز وجل. والجهاد محتاج إلى العلم، أليس كذلك؟ يعني لا بد أن تعلم كيف تجاهد، كيف تقسم الغنيمة، كيف تحجم عن القتال، كيف تقدم عليه. فالعلم إذن العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله. أما ما الأفضل للشخص المعين، أن يجاهد أو يتعلم؟ استمع، هنا رجل قوي الجسم شجاع مقدام، لا يقوم له إنسان، وهو في العلم والفهم والحفظ ضعيف، فما الأفضل له؟ الأخ قم وترك الهواجيس يا رجل، اترك الهواجيس، ما الأفضل له؟ وش في الأجهار؟ إيش هي؟ ما هي الصورة اللي سألناك عنها؟ تمام، أسرع وترك الهواجيس يا رجل. هذا نقول الأفضل في حقه الجهاد. ورجل آخر ضعيف البدن جبان ليس عنده قوة، لكنه قوي في الحفظ والفهم وتفريع المسائل على دلائلها، ما الأفضل له جميعا؟ العلم. طيب، إذن العلم من حيث هو علم إيش؟ أفضل من الجهاد في سبيل الله. أما إذا أردنا أن نطبق هذا على شخص معين فإنه يختلف، فمن الناس من نقول الأفضل أن تجاهد، ومن الناس من نقول الأفضل أن تتعلم حسب حاله. لكن يجب علينا في طلب العلم أمور. الأول، وأعني بالوجوب هنا ما يشمل الواجب والمستحب، أولا أن ينوي الإنسان امتثال أمر الله تعالى في طلب العلم. وهل أمر الله بطلب العلم؟ نعم، أمر بطلب العلم. فما أكثر ما نسمع في القرآن: اعلموا أن الله على كل شيء قدير، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهذا أمر بالعلم. ورغب في العلم وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونفي الاستواء لأن بينهما من الفضل كما بين السماء والأرض. وقال له عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا شيء يشهد له الواقع. فكم من إنسان ليس له حسب، وليس له نسب، وليس عنده مال، وليس ذا قبيلة مرموقة، يفضل كثيرا من عباد الله بسبب إيش؟ بسبب علم. ولهذا قيل: العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وقال الشاعر الآخر: فليس سواء عالم وجهول. وقال الثالث: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. فالعلم أمر الله به ورغب فيه وحث عليه. فلتلاحظ يا طالب العلم، فلتلاحظ أنك تطلب العلم أكمل امتثالا لأمر الله ورغبة في ثواب الله عز وجل. ثانيا، أن تنوي بالعلم حفظ الشريعة، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ بشيئين: إما بالكتابة، وإما بالصدور. والعلم حفظها بالصدور، فتنوي بذلك حفظ شريعة الله عز وجل. ولا شك أن حفظ شريعة الله من أوجب الواجبات، فتكون بذلك قائما بواجب على الأمة جميعا، وهو إيش؟ حفظ شريعة الله عز وجل. ثالثا أن تنوي بتعلم العلم حماية الشريعة عن المحرفين والمبدلين والغالين والجافين، فإن الشريعة لها أعداء، لها أعداء يحرفون الكلمة عن مواضعه ويضلون عباد الله، وبالعلم يحصل الدفاع والحماية للشريعة الإسلامية. وإني أضرب لكم مثلا، لو أن رجلا مبتدعا حضر إلى شباب في مكتبة يراجعون، المكتبة مملوءة من كتب العقيدة الصحيحة ومن كتب التفسير ومن كتب الفقه وغيرها من الكتب النافعة، فجعل هذا الرجل المفسد المبتدع المحرف جعل يتكلم من أجل أن يثبت بدعته، يتكلم إلى شباب والشباب لم يستوي بعد ولم يميز بين الحق والباطل والصالح والفاسد، وجعل يقرر عقيدته الفاسدة. هل يمكن للكتب التي في الرفوف أن تثور في وجهه وتبين بدعته؟ عجيب يا جماعة، لا. لكن لو كان هناك عالم شرعي يعرف الحق ويقول به ويجادل عنه لقام في وجه هذا المحرف المبتدع. ولهذا لا تنتشر البدع إلا في غيبة أهل السنة وغفلة علمائهم، وإلا لا يمكن للبدعة أن تقاوم السنة أبدا. لماذا؟ لأن البدعة باطل والسنة حق، وقد قال الحق المبين رب العالمين: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. تصور هذه الصورة، نقذف أي نرمي بقوة وشدة بالحق على الباطل فيدمغه، أي يصيبه في أم دماغه إصابة مميتة فإذا هو زاهق. تصور رجلا قويا شجاعا أخذ بحجر كبير وضرب به رأس إنسان فانفجر دماغه، ماذا يكون؟ يموت ولا يحيا؟ يموت حالا. هكذا الحق مع الباطل، ولكن الحق لا بد له من أهل. السيوف لا تقطع الرقاب إلا إذا تحرك أصحابها، فلا يمكن أن تشيع البدع في بلاد إلا لغفلة العلماء وجهل العامة، وإلا لا يمكن للبدع أن يقوم لها قائمة ما دام الحق موجودا قائما به أهله. إذن أن ينوي طالب العلم إيش؟ نبدأ من الأول: امتثال أمر الله، والثاني حفظ الشريعة، والثالث حمايتها والدفاع عنها. طيب، الرابع أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الأصل في الإنسان الجهل أو العلم. الله أكبر، الأصل في الإنسان الجهل؟ الدليل قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا دليل من الكتاب، دليل من الواقع. أنتم الآن إذا جلستم إلى عالم يدرس، المسائل التي المسائل التي يدرسها هذا العالم هل كنتم تعلمونها من قبل؟ لا. إذن ازددتم علما، وكلما نشطتم في طلب العلم وتلقيه من العلماء أو من الكتب ازددتم علما. فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك، ولا شك أن رفع الجهل عن النفس إحسان إليها أيما إحسان. والله تعالى أمرنا بالإحسان عموما ولا سيما على أنفسنا. الخامس وهو من الآداب الواجبة أن يعمل طالب العلم بعلمه، وهذا هو المهم، التطبيق العملي للمعلوم الذهني، أن تعمل بالعلم. أي فائدة لعلم لا ينتفع به الإنسان ولا يعمل به؟ أجيبه جواب ميت، هذا لا فائدة، بل إن هناك مضرة، لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه أعاذني الله وإياكم من ذلك أشد إثما وقبحا من الجاهل. وقد قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، يعني العالم الذي لا يعمل بعلمه معذب بالنار قبل أهل الشرك، لأنه حمل سلاحا وهو العلم وصوبه إلى من؟ إلى نفسه. هو الآن قامت عليه الحجة بعلمه، فإذا لم يعمل كان علمه عليه وبالا، نسأل الله العافية. إذن لا بد من العمل بالعلم. العمل بالعلم يظهر أثره في العبادة بأن يكون طالب العلم حريصا على العبادة في جميع أنواعها، من عبادة بدنية أو مالية أو مركبة منهما، من عبادة تتعلق بالآدميين، من عبادة خاصة بالخالق. المهم لا بد أن يظهر الأثر العلمي عليه في العبادة. فإذا رأينا طالب علم قرأ إن صلاة الجماعة واجبة، ورأيناه يتهاون، يؤذن المؤذن وهو في بيته ما يخرج لصلاة الجماعة، فهل هذا تخلق بأخلاق العالم؟ أجب يا رجل، لا، لم يتخلق ولم ينتفع بعلمه، ولا يكون مبررا له أن يقول أنا جالس أراجع مسألة مهمة. نقول لكن صلاة الجماعة أهم، وصلاة الجماعة تفوت، والمسألة المهمة على زعمك إيش؟ لا تفوت، إذا صليت فرجع. لكن الشيطان يملي له ويلبس عليه ويقول أنت في خير، أنت تسعى في طلب العلم. فلا بد من أن يظهر أثر العلم على العالم بالعبادة. ومن آداب طالب العلم أن يظهر أثر علمه في سلوكه ومعاملته الخلق، بأن يكون حريصا على نفع إخوانه المسلمين بالعلم، بالمال، بالجاه، بقدر استطاعته، حتى يظهر أثر العلم عليه في إيش؟ في سلوكه ومنهجه. ومن أهم شيء في المنهج أن يكون علمه ممسكا له عما يثير الأمة ويوجب البلبلة باسم الغيرة والدين وما أشبه ذلك. أنا لا أقول اجعلوا غيرتكم تموت، أقول أحيوا الغيرة، ولكن اجعلوها على حسب الشريعة. ومن أقوى الناس غيرة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس غيرة على دين الله، ثم من بعدهم أئمة المسلمين. راجعوا سيرة الصحابة كيف تجدونها سيرة متزنة ليست منخذلة أمام الواقع وليست سائرة أمام الواقع، بل إنها إيش؟ معتدلة مستقيمة. ولذلك لما طغت الغيرة على المنهج السليم ماذا حصل من الفتن؟ حصل القتال بين المسلمين وسفك الدماء، وصار بعض المسلمين على بعض أشد منهم على اليهود والنصارى. فمن آداب طالب العلم أن يكون متزنا في منهجه، لا ثائرا ولا داثرا، بل يكون معتدلا، يقدم في موضع الإقدام ويحجم في موقع الإحجام، ويوازن بين المصالح والمفاسد، وينظر بالعقل وبالحس ماذا حصل من الانتفاع والغلو في جميع البلاد. ومن آداب طالب العلم أن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة من السماحة واللين والوقار واحترام شعائر الله عز وجل، ولا سيما في المسجد الحرام. وقد بلغني أن بعض الناس في المسجد الحرام يتحدث بعضهم إلى بعض وكأنما يتحدثون في إيش؟ في بيوتهم، في مجلس يتحدثون في مجلس من مجالس البيوت، من الضحك والكلام اللغو، وربما تكلموا بالكلام الباطل المحرم. وليس هذا لائقا لا بالمكان ولا بالزمان ولا بالإنسان طالب العلم. طالب العلم يجب أن يكون محترما وقورا، واضح؟ وهذه نقطة يجب أن تفهموها، وهي الوقار والسكينة، لأنه كلما كان الإنسان أشد وقارا كان أعظم احتراما في قلوب الناس. ولست أقول كونوا على كبرياء من الأمر، لست أقول كونوا على كبرياء من الأمر، لا، التكبر مذموم على كل حال، لكن احترموا أنفسكم يحترمكم الناس. ومن آداب طالب العلم المهمة جدا الدعوة إلى الله عز وجل، لقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي إيش؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فادعو يا طالب العلم إلى الله، يبارك لك الله في العلم، وتحقق بذلك ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء من ميراثهم الدعوة إلى الله عز وجل. ادعو إلى الله، ولكن بماذا؟ بالعلم، بالحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن. وهذه مراتب بحسب حال المدعو. فالإنسان الابتدائي الذي ليس في قلبه شيء، عامي جاهل، يكفيه إيش؟ يكفيه الدعوة، دعوة، دعوة بحكمة، بين له ما تدعو إليه بحكمة، أي بوضع الشيء موضعه حتى يطمئن مما تقول. هذه واحدة. وقد تدعو شخصا عنده بعض المخالفات لكن ليس عنده مجادلة، لأنه عام ما يستطيع يجادل، هذا جاء أدعوه بإيش؟ بالموعظة. أذكر له من الترغيب والترهيب ما يلين به قلبه. فمثلا إذا قلت يا فلان صلي مع الجماعة، فقال كل واحد الصلاة وحده، أصلي في بيتي وآتي بجميع أركانها وواجباتها وشروطها، أو في المسجد كل واحد. هذا فيه نوع من العناد. وش يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إيش؟ إلى موعظة، إلى موعظة حسنة تصل إلى قلبه. فإن لم تنفعه الموعظة وكان عنده شيء من الجدل، فماذا؟ نجادل، ما هو مجادلة مثل ما جادلنا، بالتي هي أحسن. وانظر تعبير القرآن الكريم، الموعظة قال حسنة، والجدال بالتي أحسن، لأن الجدال أنت أمام خصم يورد عليك الشبهات، لا بد أن تجادل بما هو أحسن من مجادلته. أحسن بإيش؟ أحسن بالأسلوب، وأحسن بالإقناع، وأحسن في إفحام الخصم حتى لا يتمكن من التحرك. انظر إلى محاجة جرت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورجل طاغية. حاج إبراهيم في ربه، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يبين له حقيقة ما يجري بينه وبين الرجل بما يملكه الله ولا يملكه غيره. كم يا أخي، ما هو؟ كم؟ أسمع، قال سيدنا إبراهيم. من الجاب سيدنا؟ لماذا لا تعبر بما عبر الله عز وجل؟ أتريد تعبيرا أحسن من تعبير الله؟ أجب لا. إذن قال إبراهيم، طيب، ونحن نؤمن بأن إبراهيم سيدنا وأن محمدا سيد بني آدم، ليس عندنا في هذا شك، لكن من جملة تسجيدنا إياه أن ننطق بما نطق به. لما قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، ماذا قال؟ قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعة، ايش الكلام هذا؟ قال الله، قول اللهم صل على سيدنا محمد. لا، بالإجماع ماذا قال؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بارك الله فيك. ولا قال سيدنا إبراهيم ولا. طيب، أتدرون ماذا قال الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام بغير حق؟ قالوا إنه لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، يعلم الأمة ما غيره أفضل منه تواضعا. أسألكم، هل يمكن لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له بلغ ما أنزل إليك من ربك أن يبلغ الأمة بصيغة غيرها أفضل تواضعا؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله أبدا. ألم يقل أنا سيد ولد آدم؟ هو نفسه، ليش يقول هالكلام؟ على رأي هؤلاء يكون ما تواضع. هذا غلط. الذي يريد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام حقا وتعظيمه حقا ينطق بما نطق به. هو قال قول اللهم صل على محمد. انتبهوا لهذه النقطة يا جماعة، إننا نؤمن بأن محمدا سيد ولد آدم وليس عندنا في ذلك شك، ونعتقده سيدنا وإمامنا وأسوتنا، وأن من كمالنا أن نتبع سيرته وشريعته، لكننا لا نقول ما لا يقول، لا نقول ما لا يقول، نقتصر على ما قال هو عليه الصلاة والسلام لأنه علم أمته الحق. طيب، الذي حاج إبراهيم في ربه نرجع إليها، وكل هذا بسبب قول الأخ سيدنا إبراهيم، وإبراهيم والله سيدنا على رؤوسنا، لكن نقول كما قال الله عز وجل، حاج رجل طاغية إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه، فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال له ربي الذي يحيي ويميت، الرجل هذا قال أنا أحي وأميت، أنا أحي وأميت. هذه الجملة كلمة تحتمل، ويمكن أن يقع فيها الجدال والمخاصمة وهات ورد. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. تحتاج هذه يمكن فيها الجدل ولا ما يمكن؟ كيف ما يمكن؟ لا يمكن. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا أتيت بها من المغرب صرت ربا. ما والنتيجة؟ بهت الذي على ما ييسره الله تبارك وتعالى. مما سمعنا قراءته هذه الليلة الله يعافيك السلام، طيب، فقد قرأ إمامنا في صلاة الفريضة بسورة البروج، وقد سبق الكلام عليها، وسمعنا ما تلاه الإمامان الفاضلان في صلاة القيام، صلاة التراويح، من الآيات الكريمة العظيمة. وقد تكلم وقد تقدم الكلام على بعضها، وبناء على ذلك فإني رأيت أن أعدل عما جرت به العادة هذه الليلة، لأبين الآداب التي ينبغي أو يجب أن يتأدب بها طالب العلم، بعد أن أذكر فضل العلم. العلم الشرعي لا يعدله شيء في الفضيلة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصحيح النية؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فالعلم أفضل ما يتطوع به من العبادات، يعني أفضل من التطوع برواتب الفريضة، أفضل من التهجد، أفضل من الوتر، أفضل من جميع نوافل العبادات، بل جعله الله تعالى معادلا للجهاد في سبيل الله. فقال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. نفر يعني خرج للجهاد في سبيل الله، فلولا نفر يعني فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي إيش؟ أي وقعد طائفة، نفر طائفة وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ليتفقهوا الفاعل من؟ النافرة أو القاعدة؟ القاعدة، يقعدون عند النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون في دينهم وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم. فجعل الله تبارك وتعالى الجلوس للفقه في الدين بمنزلة الخروج للجهاد في سبيل الله في قتال الأعداء. فإذا قال قائل وأيهما أفضل العلم أو الجهاد؟ فالجواب العلم أفضل من حيث هو بقطع النظر عن أسباب أو عوامل ترجح الجهاد، فهذا شيء آخر. العلم أفضل لأن العلم يحتاج إليه المسلمون في كل شيء. كيف تتوضأ إلا إيش؟ إلا بالعلم. كيف تصلي إلا بالعلم. كيف تصوم إلا بالعلم. كيف تحج إلا بالعلم. كيف تزكي إلا بالعلم. كيف تنام إلا بالعلم. كيف تأكل إلا بالعلم. كيف تشرب إلا بالعلم. فالعلم يدخل في جميع الحياة، والجهاد خاص بشيء معين من الدين، وهو صد الأعداء وقتالهم حتى يكون الدين لله عز وجل. والجهاد محتاج إلى العلم، أليس كذلك؟ يعني لا بد أن تعلم كيف تجاهد، كيف تقسم الغنيمة، كيف تحجم عن القتال، كيف تقدم عليه. فالعلم إذن العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله. أما ما الأفضل للشخص المعين، أن يجاهد أو يتعلم؟ استمع، هنا رجل قوي الجسم شجاع مقدام، لا يقوم له إنسان، وهو في العلم والفهم والحفظ ضعيف، فما الأفضل له؟ الأخ قم وترك الهواجيس يا رجل، اترك الهواجيس، ما الأفضل له؟ وش ايش ما هي الصورة اللي سألناك عنها؟ تمام، أسرع وزنك في هواجيس يا رجل. هذا نقول الأفضل في حقه الجهاد. ورجل آخر ضعيف البدن جبان ليس عنده قوة، لكنه قوي في الحفظ والفهم وتفريع المسائل على دلائلها، ما الأفضل له جميعا؟ العلم. طيب، إذن العلم من حيث هو علم إيش؟ أفضل من الجهاد في سبيل الله. أما إذا أردنا أن نطبق هذا على شخص معين فإنه يختلف. فمن الناس من نقول الأفضل أن تجاهد، ومن الناس من نقول الأفضل أن تتعلم، حسب حاله. لكن يجب علينا في طلب العلم أمور. الأول، وأعني بالوجوب هنا ما يشمل الواجب والمستحب، أولا أن ينوي الإنسان امتثال أمر الله تعالى في طلب العلم. وهل أمر الله بطلب العلم؟ نعم، أمر بطلب العلم. فما أكثر ما نسمع في القرآن اعلموا أن الله على كل شيء قدير، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهذا أمر بالعلم. ورغب في العلم وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونفي الاستواء لأن بينهما من الفضل كما بين السماء والأرض. وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا شيء يشهد له الواقع. فكم من إنسان ليس له حسب وليس له نسب وليس عنده مال وليس ذا قبيلة مرموقة، يفضل كثيرا من عباد الله بسبب إيش؟ بسبب علم. ولهذا قيل العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وقال الشاعر الآخر: فليس سواء عالم وجهول. وقال الثالث: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. فالعلم أمر الله به ورغب فيه وحث عليه. فلتلاحظ يا طالب العلم، فلتلاحظ أنك تطلب العلم أكمل امتثالا لأمر الله ورغبة في ثواب الله عز وجل. ثانيا، أن تنمي بالعلم حفظ الشريعة، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ بشيئين: إما بالكتابة، وإما بالصدور. والعلم حفظها بالصدور، فتنوي بذلك حفظ شريعة الله عز وجل. ولا شك أن حفظ شريعة الله من أوجب الواجبات، فتكون بذلك قائما بواجب على الأمة جميعا، وهو إيش؟ حفظ شريعة الله عز وجل. ثالثا، أن تنوي بتعلم العلم حماية الشريعة عن المحرفين والمبدلين والغالين والجافين. فإن الشريعة لها أعداء، لها أعداء يحرفون الكلمة عن مواضعه ويضلون عباد الله. وبالعلم يحصل الدفاع والحماية للشريعة الإسلامية. وإني أضرب لكم مثلا: لو أن رجلا مبتدعا حضر إلى شباب في مكتبة يراجعون، المكتبة مملوءة من كتب العقيدة الصحيحة، ومن كتب التفسير، ومن كتب الفقه، وغيرها من الكتب النافعة. فجعل هذا الرجل المفسد المبتدع المحرف جعل يتكلم من أجل أن يثبت بدعته، يتكلم إلى شباب، والشباب لم يستوي بعد ولم يميز بين الحق والباطل والصالح والفاسد، وجعل يقرر عقيدته الفاسدة. هل يمكن للكتب التي في الرفوف أن تثور في وجهه وتبين بدعته؟ عجيب يا جماعة، لا. لكن لو كان هناك عالم شرعي يعرف الحق ويقول به ويجادل عنه لقام في وجه هذا المحرف المبتدع. ولهذا لا تنتشر البدع إلا في غيبة أهل السنة وغفلة علمائهم، وإلا لا يمكن للبدعة أن تقاوم السنة أبدا. لماذا؟ لأن البدعة باطل والسنة حق. وقد قال الحق المبين رب العالمين: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. تصور هذه الصورة: نقذف أي نرمي بقوة وشدة بالحق على الباطل فيدمغه، أي يصيبه في أم دماغه إصابة مميتة فإذا هو زاهق. تصور رجلا قويا شجاعا أخذ بحجر كبير وضرب به رأس إنسان فانفجر دماغه، ماذا يكون؟ يموت ولا يحيا؟ يموت حالا. هكذا الحق مع الباطل، ولكن الحق لا بد له من أهل. السيوف لا تقطع الرقاب إلا إذا تحرك أصحابها. فلا يمكن أن تشيع البدع في بلاد إلا لغفلة العلماء وجهل العامة، وإلا لا يمكن للبدع أن يقوم لها قائمة ما دام الحق موجودا قائما به أهله. إذن أن ينوي طالب العلم إيش؟ نبدأ من الأول، امتثالا من الله، والثاني حفظ الشريعة، والثالث حمايتها والدفاع عنها. طيب، الرابع أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الأصل في الإنسان الجهل أو العلم. الله أكبر، الأصل في الإنسان الجهل. الدليل قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا دليل من الكتاب. دليل من الواقع: أنتم الآن إذا جلستم إلى عالم يدرس، المسائل التي يدرسها هذا العالم هل كنتم تعلمونها من قبل؟ لا. إذن ازددتم علما، وكلما نشطتم في طلب العلم وتلقيه من العلماء أو من الكتب ازددتم علما. فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك. ولا شك أن رفع الجهل عن النفس إحسان إليها أيما إحسان، والله تعالى أمرنا بالإحسان عموما ولا سيما على أنفسنا. الخامس وهو من الآداب الواجبة: أن يعمل طالب العلم بعلمه، وهذا هو المهم. التطبيق العملي للمعلوم الذهني، أن تعمل بالعلم. أي فائدة لعلم لا ينتفع به الإنسان ولا يعمل به؟ أجيبه جواب ميت هذا، لا فائدة، بل إن هناك مضرة. لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه أعاذني الله وإياكم من ذلك أشد إثما وقبحا من الجاهل. وقد قيل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. يعني العالم الذي لا يعمل بعلمه معذب بالنار قبل أهل الشرك، لأنه حمل سلاحا وهو العلم، وصوبه إلى من؟ إلى نفسه. هو الآن قامت عليه الحجة بعلمه، فإذا لم يعمل كان علمه عليه وبالا، نسأل الله العافية. إذن لا بد من العمل بالعلم. العمل بالعلم يظهر أثره في العبادة، بأن يكون طالب العلم حريصا على العبادة بجميع أنواعها، من عبادة بدنية أو مالية أو مركبة منهما، من عبادة تتعلق بالآدميين، من عبادة خاصة بالخالق. المهم لا بد أن يظهر الأثر العلم عليه في العبادة. فإذا رأينا طالب علم قرأ إن صلاة الجماعة واجبة، ورأيناه يتهاون، يؤذن المؤذن وهو في بيته ما يخرج لصلاة الجماعة، فهل هذا تخلق بأخلاق العالم؟ أجب يا رجل: لا، لم يتخلق ولم ينتفي بعلمه. ولا يكون مبررا له أن يقول: أنا جالس أراجع مسألة مهمة. نقول: لكن صلاة الجماعة أهم، وصلاة الجماعة تفوت، والمسألة المهمة على زعمك إيش؟ لا تفوت، إذا صليت فارجع. لكن الشيطان يملي له ويلبس عليه ويقول: أنت بخير، أنت تسعى في طلب العلم. فلا بد من أن يظهر أثر العلم على العالم بالعبادة. ومن آداب طالب العلم أن يظهر أثر علمه في سلوكه ومعاملته الخلق، بأن يكون حريصا على نفع إخوانه المسلمين بالعلم بالمال بالجاه بقدر استطاعته حتى يظهر أثر العلم عليه في إيش؟ في سلوكه ومنهجه. ومن أهم شيء في المنهج أن يكون علمه ممسكا له عما يثير الأمة ويوجب البلبلة باسم الغيرة والدين وما أشبه ذلك. أنا لا أقول اجعلوا غيرتكم تموت، أقول أحيوا الغيرة، ولكن اجعلوها على حسب الشريعة. ومن أقوى الناس غيرة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس غيرة على دين الله، ثم من بعدهم أئمة المسلمين. راجعوا سيرة الصحابة كيف تجدونها سيرة متزنة، ليست منخذلة أمام الواقع وليست سائرة أمام الواقع، بل إنها إيش؟ معتدلة مستقيمة. ولذلك لما طغت الغيرة على المنهج السليم ماذا حصل من الفتن؟ حصل القتال بين المسلمين وسفك الدماء، وصار بعض المسلمين على بعض أشد منهم على اليهود والنصارى. فمن آداب طالب العلم أن يكون متزنا في منهجه، لا ثائرا ولا داثرا، بل يكون معتدلا، يقدم في موضع الإقدام ويحجم في موقع الإحجام، ويوازن بين المصالح والمفاسد، وينظر بالعقل وبالحس ماذا حصل من الانتفاع والغلو في جميع البلاد. ومن آداب طالب العلم أن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة من السماحة واللين والوقار واحترام شعائر الله عز وجل، ولا سيما في المسجد الحرام. وقد بلغني أن بعض الناس في المسجد الحرام يتحدث بعضهم إلى بعض وكأنما يتحدثون في إيش؟ في بيوتهم، في مجلس يتحدثون في مجلس من مجالس البيوت، من الضحك والكلام اللغو، وربما تكلموا بالكلام الباطل المحرم. وليس هذا لائقا لا بالمكان ولا بالزمان ولا بالإنسان طالب العلم. طالب العلم يجب أن يكون محترما وقورا، واضح؟ وهذه نقطة يجب أن تفهموها، وهي الوقار والسكينة، لأنه كلما كان الإنسان أشد وقارا كان أعظم احتراما في قلوب الناس. ولست أقول كونوا على كبرياء من الأمر، لست أقول كونوا على كبرياء من الأمر، لا، التكبر مذموم على كل حال، لكن احترموا أنفسكم يحترمكم الناس. ومن آداب طالب العلم المهمة جدا الدعوة إلى الله عز وجل، لقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي إيش؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فادعو يا طالب العلم إلى الله، يبارك لك الله في العلم، وتحقق بذلك ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء من ميراثهم الدعوة إلى الله عز وجل. ادعوا إلى الله، ولكن بماذا؟ بالعلم، بالحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن. وهذه مراتب بحسب حال المدعو. فالإنسان الابتدائي الذي ليس في قلبه شيء، عامي جاهل، يكفيه إيش؟ يكفيه الدعوة، دعوة، دعوة بحكمة، بين له ما تدعو إليه بحكمة، أي بوضع الشيء موضعه حتى يطمئن مما تقول. هذه واحدة. وقد تدعو شخصا عنده بعض المخالفات لكن ليس عنده مجادلة، لأنه عام ما يستطيع أن يجادل، هذا جاء أدعوه بإيش؟ بالموعظة. أذكر له من الترغيب والترهيب ما يلين به قلبه. فمثلا إذا قلت يا فلان صلي مع الجماعة، فقال كله واحد، الصلاة واحدة، أصلي في بيتي وآتي بجميع أركانها وواجباتها وشروطها أو في المسجد كل واحد. هذا فيه نوع من العناد، وش يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إيش؟ إلى موعظة، إلى موعظة حسنة تصل إلى قلبه. فإن لم تنفعه الموعظة وكان عنده شيء من الجدل، فماذا؟ نجادل، ما هو مجادلة مثل ما جادلنا، بالتي هي أحسن. وانظر تعبير القرآن الكريم، الموعظة قال حسنة، والجدال بالتي أحسن، لأن الجدال أنت أمام خصم يورد عليك الشبهات، لا بد أن تجادل بما هو أحسن من مجادلتي. أحسن بإيش؟ أحسن بالأسلوب، وأحسن بالإقناع، وأحسن في إفحام الخصم حتى لا يتمكن من التحرك. انظر إلى محاجة جرت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورجل طاغية. حاج إبراهيم في ربه، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يبين له حقيقة ما يجري بينه وبين الرجل بما يملكه الله ولا يملكه غيره. قم يا أخي، ما هو؟ كم؟ أسمع، قال سيدنا إبراهيم. من الجابر سيدنا؟ لماذا لا تعبر بما عبر الله عز وجل؟ أتريد تعبيرا أحسن من تعبير الله؟ أجب لا. إذن قال إبراهيم. طيب، ونحن نؤمن بأن إبراهيم سيدنا وأن محمدا سيد بني آدم، ليس عندنا في هذا شك، لكن من جملة تسجيدنا إياه أن ننطق بما نطق به. لما قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، ماذا قال؟ قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعة، إيش الكلام هذا؟ قال الله، قول اللهم صل على سيدنا محمد. لا، بالإجماع ماذا قال؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بارك الله فيك. ولا قال سيدنا إبراهيم ولا. طيب، أتدرون ماذا قال الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام بغير حق؟ قالوا إنه لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، يعلم الأمة ما غيره أفضل منه تواضعا. أسألكم، هل يمكن لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له بلغ ما أنزل إليك من ربك أن يبلغ الأمة بصيغة غيرها أفضل تواضعا؟ أجيبوا يا جماعة. لا والله أبدا. ألم يقل أنا سيد ولد آدم؟ هو نفسه. ليش يقول هالكلام؟ على رأي هؤلاء يكون ما تواضع. هذا غلط. الذي يريد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام حقا وتعظيمه حقا ينطق بما نطق به. هو قال قول اللهم صل على محمد. انتبهوا لهذه النقطة يا جماعة. إننا نؤمن بأن محمدا سيد ولد آدم وليس عندنا في ذلك شك، ونعتقده سيدنا وإمامنا وأسوتنا، وأن من كمالنا أن نتبع سيرته وشريعته، لكننا لا نقول ما لا يقول، لا نقول ما لا يقول، نقتصر على ما قال هو عليه الصلاة والسلام لأنه علم أمته الحق. طيب الذي حاجة إبراهيم فربه نرجع إليها، وكل هذا بسبب قول الأخ سيدنا إبراهيم وإبراهيم والله سيدنا على رؤوسنا، لكن نقول كما قال الله عز وجل: حاج رجل طاغية إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه، فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال له: ربي الذي يحيي ويميت. الرجل هذا قال: أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. هذه الجملة كلمة تحتمل، ويمكن أن يقع فيها الجدال والمخاصمة وهات ورد. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. تحتاج هذه يمكن فيها الجدل ولا ما يمكن؟ كيف ما يمكن؟ لا يمكن. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا أتيت بها من المغرب صرت ربا. والنتيجة بهت الذي